أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان عندنا التلخيص والمقارنة بين المسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان. نعيد هذه الفروقات والمقارنة بشكل سريع من خلال ما مضى في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. بناء على مسلك حق الطاعة، عنده حق الطاعة للمولى يشمل كل انكشاف، والمنجزية ليست لازمة للقطع فقط وإنما لكل انكشاف. والتكليف المقطوع ليس مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص، ولكن التكليف المظنون والمحتمل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. فإذا ورد الترخيص فإن تنجيز الظن والاحتمال يلغى. هذا على مسلك حق الطاعة. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، القطع فقط يكون منجزا للتكليف، فالمنجزية لازم ذاتي للقطع بما هو قطع لا بما هو انكشاف، كما أن الزوجية لازمة للأربع. طبعا قبح العقاب بلا بيان يعني بلا قطع وبلا يقين. هل يوجد مورد للاتفاق بين المسلكين أو لا يوجد؟ وين؟ أي حالة؟ المقطوع به. المقطوع به شنو هو؟ التكليف المقطوع به، يعني في حالة القطع بالتكليف عند اتفاق بين المسلكين، لأنه على مسلكهم أن الحجية لازم ذاتي، وكذلك على مسلك الشهيد أن الحجية ثابتة للقطع. هل هناك مورد ثاني للاتفاق؟ القطع بالتكليف. المورد الثاني القطع بعدم التكليف. نعم، فالقطع بعدم التكليف أيضا من موارد الاتفاق بين المسلكين. طبعا موارد الاختلاف في الظن والاحتمال، احتمال التكليف، الظن بالتكليف فمن موارد الاختلاف بين المسلكين. نعيد الفرق بين منجزية القطع ومنجزية الظن. منجزية القطع غير معلقة على شيء، غير معلق على عدم ورود الترخيص، ولكن منجزية الاحتمال معلق على ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص من المولى فمنجزية الظن والاحتمال تكون ملغية، يعني غير الظن والاحتمال لا يكونان منجزين للتكليف. رد السيد الشهيد على مسلك قبح العقاب بلا بيان، قال بأن مسلك قبح العقاب بلا بيان فيه تحديد لمولوية المولى ولحق الطاعة. يحددون، يقولون أن المولى له الحق في التكاليف المقطوع بها، فيحددون ويضيقون دائرة حق الطاعة. ولكن السيد الشهيد يقول لا، أن مولوية المولى تكون شاملة لكل احتمال. ومر سابقا أن القضية الأولى أن المنجزية لازم ذاتي للقطع، وراجع وناقش السيد الشهيد هذه القضية الأولى كما أنه ناقش القضية الثانية. ما هو الدليل؟ دليل مسلك قبح العقاب بلا بيان ودليل حق الطاعة. يقولون الدليل هو العقل. أي عقل؟ يعني العقل العملي، يعني ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. وعندنا الفكر العقل النظري، ما ينبغي أن تعلم به وما لا ينبغي أن تعلم به. أما إذا كان بالعقل العملي فالعقل العملي يعني ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. فهم يقولون بأنه ما ينبغي الفعل وما ينبغي الترك وفقط في دائرة المقطوعات. أما السيد الشهيد هذا العقل العملي يكون عنده في دائرة أوسع، فهم يقيدون هذه الدائرة يجعلونها في دائرة أضيق. فإذا السيد الشهيد هنا يقول أولا لابد أن نرى حدود دائرة حق الطاعة قبل ما نقول تكاليف مقطوعة وتكاليف مضمونة ومحتملة. أول سؤال نسأل أن دائرة حق الطاعة للمولى عز وجل المولى الحقيقي في أي دائرة، نجيب عن هذا السؤال. والتكاليف المقطوعة والمحتملة تكون مترتبة على تحديد دائرة حق الطاعة، لا مباشرة نأتي نقول أن المولى يريد التكاليف المقطوعة فقط. لابد أن نبحث أولا في حدود دائرة حق الطاعة. فإذا دليلهم كان العقل العملي، وكان عندهم الدليل الثاني العرف، هذا ما مذكر في الكتاب نذكره لأن ذكرناه سابقا، أنه النظر إلى المولى العرفي. المولى العرفي يعاقب العبد على التكاليف المقطوع بها ولا يعاقبه على التكاليف المحتملة. فالسيد الشهيد يقول بأنه أنتم تقيسون المولى الحقيقي على المولى العرفي. من يقول أن القوانين العرفية التي تكون بيننا تطبق على المولى الحقيقي؟ ما يصير. قانون الآن إحنا نحط قوانين عرفية بيننا، نريد أن ننقل هذه القوانين العرفية ونجعلها على المولى عز وجل، نقول ما ممكن نجعلها في الله، في حق الله عز وجل. نعم المولى العرفي أنه يحاسب على التكاليف المقطوعة، ولكن المولى الحقيقي يحاسبنا حتى على التكاليف المحتملة، لذلك في حلالها حساب. ولو لم يكن في حلالها حساب مفروض هذه الرواية ما تكون موجودة عندنا، فحتى في الحلال يوجد حساب. فإذا كان في الحلال حساب فبطريق أولى في التكليف المحتمل، أكو أولوية موجودة، أولوية قطعية. إذا أقول لك حلال ومباح أنا أحاسبك، فكيف أنه إذا كنت تحتمل هذا التكليف؟ والله عز وجل في تعاملنا معه لابد، ما دام نحن يعني بالملكية الحقيقية، نحن عبيد لله، وكل ما يوجد في أيدينا ملكية اعتبارية والملكية الحقيقية لله عز وجل، فلا بد أنه قبل أن نستعمل أي شيء أحرز رضا الله عز وجل. هل الله يسمح لي بهذا، يسمح لي بالثاني، ما يسمح لي بالثالث؟ فلا بد أن أحرز رضا الله عز وجل. فتحرز رضا الله، فإذا تحتمل التكليف تحتمل الحرام، يعني الله عز وجل لا يرضى منك أن تفعل هذا إلا إذا ورد ترخيص من المولى. إذا ورد الترخيص نعم، يعني أنه يجوز لك استعمال هذا الشيء. فإذا كنت تحتمل أنه لا يجوز فأنت تعمل باحتمالك إلا إذا ورد ترخيص من الشارع. إذا تحتمل بأن هذا واجب فيجب أن تأتي به إلا إذا أحرزت رضا المولى بترك هذا الفعل. فإذا دائرة المولى الحقيقي أكبر من دائرة المولى العرفي، ولا يمكن أن نقيس الموالي العرفيين ونجعل القوانين العرفية تحدد الله عز وجل الذي لا يسأل عن شيء ويفعل ما يريد. ما نقدر نقول يا رب أنت خالفت تقول تكليف مقطوع وتكليف محتمل، لا لا، دائرة دائرة أوسع، فحق الطاعة دائرته أوسع، ولا نقيس ولا يكون دليلنا المولى العرفي. فيرد السيد الشهيد أن نحن كلامنا على المولى الحقيقي لا المولى العرفي، حتى نقول بأنه هذه القوانين تطبق على الموالي على المولى الحقيقي. فدائرة حق الطاعة للمولى عز وجل أكبر من دائرة حق الطاعة للمولى العرفي. ثم الاختلاف بين المسلكين في الناحية النظرية، لأنه قال وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثيرا من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. إذن عندنا من حيث الناحية النظرية منهجان متغايران، لأنهم الأصل العملي الأولي عندهم على أساس البراءة العقلية، والسيد الشهيد يقول بالاحتياط العقلي، هذا اختلاف بالأصل النظري. نعم تأتي البراءة الشرعية فيما بعد فتؤيد حكم العقل بالنسبة لمسلك قبح العقاب بلا بيان، وترفع موضوع الاحتياط العقلي فلا يكون عندي احتياط عقلي وإنما براءة شرعية، هذا ما سابق. طبعا هنا البراءة الشرعية تجري في غير النفوس والأعراض والأموال، أما بالنسبة للنفوس والأعراض والأموال فيجري الاحتياط الشرعي. إذن مو دائما أنه براءة، إذن البراءة في غير النفوس والأعراض والأموال، والاحتياط الشرعي يأتي في موارد النفوس والأعراض والأموال. فإذا ما كان مثلا في النفوس والأعراض والأموال، إذا نقول البراءة مطلقا، إذا شخص أنه أجرى العقد يشك أن هذه زوجته الآن أو لا، يبني الأصل العدم، يحتاط في المسألة. لو قلنا بالبراءة المفروض بعد هذه زوجته، حتى لو يظن بأن صيغة العقد صيغة باطلة، فلا بد أن يحتاط في المسألة. فإذا البراءة الشرعية في غير النفوس والأعراض والأموال، والاحتياط الشرعي في النفوس والأعراض والأموال. وإذا أتى الاحتياط الشرعي فيرفع موضوع البراءة العقلية، والاحتياط الشرعي يؤيد الاحتياط العقلي، مثل ما أنه في البراءة الشرعية يؤيد البراءة العقلية ويرفع موضوع الاحتياط العقلي، في الاحتياط الشرعي يرفع موضوع البراءة العقلية ويثبت الاحتياط العقلي، يؤيد الاحتياط العقلي. فإذن النتيجة سوف تكون مختلفة، تقول المنهج مختلف النظرية، ولكن الاتفاق متفقين من ناحية عملية، لكن نقول نظرنا مو فقط إلى النتيجة التي نصل إليها. الآن أنت تريد أن تذهب إلى الأحمدي، عندك طريقين، طريق الفحفي طريق المغرب، لنفرض أحدهما 20 كيلو مثلا على سبيل الفرض، والثاني 100 كيلو، تقول المهم وصلت، ولا أنت كم صرفت في الطريق في النظرية؟ إذن النظرية أيضا مهمة، مو أنه تقول لا يترتب عليه شيء عملي، لأن البحث النظري يوصلك إلى نفس النتيجة، ولكن الطريق أيضا مهم بالنسبة لنا. يعني أيضا المجتهدين حينما يختلفون في النظريات لنقل أنهم يصلون إلى نفس النتيجة، ولكن النظرية مهمة. نفرض الآن نظرية فيزيائية يبحثون أنه كيفية بناء الجسر، نفرض صار عندهم اعتماد على حسابات مختلفة، صاحب النظرية الأولى يبني على نظرية معينة فيبني الجسر، صاحب النظرية الثانية أيضا يعتمد على قوانين معينة يبني الجسر. شفتوا هذا الجسر اللي شفتوا بالتلفزيون كان يتحرك، مرة طلعوا كان أكو عندهم خطأ في الحسابات، فكان له يتذبذب كأن حبل يتحرك، وأن المفروض الجسر يكون ثابت، فكان يتحرك كأنه حبل يتحرك، هذا كان في خطأ بالحسابات. فقد يكون اعتماد على نظرية معينة ما التفتوا إلى نقطة معينة، فصار بناء الجسم بهذه الطريقة. فقد يكون عندنا اعتماد على نظرية معينة ويعتمد الثاني على نظرية معينة. أتذكر في امتحان الفيزياء كان أنه طبعا قوانين معينة عندنا امتحان الفيزياء بالجامعة، سيدنا لا ما أتذكر السؤال بس أتذكر اللي صار. إزاي؟ فأنا حليت المسألة، المهم الأستاذ كاتب لي خطأ، فأنا راجعت الأستاذ قلت له إنه الجواب صحيح، وقال لي لا قوانين اللي اعتمدت عليها قوانين غير صحيحة، فأنا أقول له يمكن هاي نظرية جديدة.
يعني الشيخ
معطي
الجواب الصحيح القانون غير قانون اللي
حطوه الفيزيائيين؟ لا نفس القوانين استعملتها لكن بطريقة ثانية، ما حطيت قانون جديد، مو قانون جديد، أعوذ بالله. قلت للدكتور أنه يمكن نظرية جديدة في الفيزياء، كل قال لا ما نقبل هذا. على كل حال وصلنا إلى نفس النتيجة، لكن الطريق مختلف. فإذا هناك اختلاف في الناحية النظرية، ولكن يوجد اتفاق بالناحية العملية، سواء قلنا بالبراءة الشرعية أو بالاحتياط الشرعي. حتى هم إذا قالوا بالاحتياط الشرعي أيضا نفس الشيء، يرفع موضوع البراءة العقلية. إذا النتيجة، أولا خلاصة كل هذا الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، بناء على مسلك حق الطاعة يشمل حق الطاعة للمولى كل تكليف منكشف ولو كان الانكشاف بالاحتمال، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان حق الطاعة يشمل كل تكليف مقطوع به فقط ولا يشمل التكليف المنكشف بالاحتمال. هذه النقطة الأولى. إذن عندنا احتمال على مسلك حق الطاعة يكون منجز، والقطع فقط على مسلك قبح العقاب بلا بيان. النقطة الثانية، بناء على مسلك حق الطاعة تكون المنجزية ثابتة لكل انكشاف، وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان تكون المنجزية ثابتة للقطع فقط. المنجزية ثابتة لكل انكشاف على مسلك حق الطاعة، والمنجزية ثابتة للقطع فقط على مسلك قبح العقاب بلا بيان. والنقطة الثالثة، كان رد السيد الشهيد قدس سره على مسلك قبح العقاب بلا بيان بأن قولكم فيه تحديد لمولوية المولى ولحق الطاعة للمولى، فتحددون الدائرة ضمن التكاليف المقطوعة فقط، مع أن هذه الدائرة أشمل وتشمل الدائرة كل انكشاف لا فقط القطع. في سؤال على ما مضى، نأتي إلى الأدلة. أولا الأدلة المحرزة بكسر الراء، ثانيا الأصول العملية أو الأدلة العملية. عنوان تمهيد عام لبحث الأدلة، عنوان من عندي تمهيد عام لبحث الأدلة. تحديد المنهج في الأدلة المحرزة والأصول العملية. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه عطف تفسير واستنباطه للحكم الشرعي، الاستدلال الفقهي يعني استنباط الحكم الشرعي، على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، وإما أدلة عملية أي أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم. فنأتي إلى شيء من التفصيل مر علينا في الحلقة الأولى حتى نذكركم بالمطالب. فإذا تنقسم الأدلة إلى قسمين، أدلة محرزة وتسمى بالأدلة الاجتهادية، وأدلة الأدلة العملية أو الأصول العملية وتسمى بالأدلة الفقاهية، مصطلح عندهم، تقرؤون أدلة فقاهية أو فقاهتية يقولون، لكن في حينما نأتي بياء النسب لابد أن نحذف التاء فنقول فقاهية. طبعا في الحلقات السيد الشهيد يسير كما يسير الفقيه، فحركة الأصول تتناسب مع حركة الفقيه، فالفقيه أول ما يبحث عن الدليل القطعي إذا لم يجد يذهب إلى الدليل المحرز المعتبر، الدليل الظني المعتبر، وإذا لم يجد يصل إلى الأصول العملية، وبعد ذلك يأتي بحث التعارف. فكما أن الفقيه يسير بهذا التسلسل، كذلك الأصولي أيضا يمشي بنفس التسلسل في الحلقات. طبعا السيد الشهيد على هذا الأساس مشى في الحلقات، ولكنه في بحث الخارج لا، على الطريقة التقليدية الموجودة في الحوزة، ما كان يقدر أنه يخالف الأعراف الحوزوية الموجودة. لكن الآن إذا الحوزات تتعود على أسلوب السيد الشهيد في الحلقات، ممكن أن يأتي مجتهد ويغير هذا الأسلوب ويسير كما أنه يسير الفقيه. فالبحث المنهجي لكتب الأصول، هذا البحث المنهجي، أنه كما أن الفقيه يسير يمشي في استنباطه للحكم الشرعي، كذلك الأصول بنفس الطريقة، وهذا التسلسل المنهجي الذي يتوافق مع حركة الفقيه. فإذا الدليل إما أن يسبب لك قطعا بالحكم، فيكون عندي دليلا قطعيا كاشفا عن الحكم الشرعي وعن الواقع كشفا تاما، وإما أن يكون عندنا دليل ظني، والدليل الظني على قسمين، دليل ظني معتبر ودليل ظني غير معتبر. الدليل الظني المعتبر مثل خبر الثقة، الدليل الظني غير المعتبر مثل القياس الاستحسان. ما معنى دليل ظني معتبر؟ معتبر يعني يوجد عليه دليل قطعي يثبت إمكان استعمال هذا الدليل الظني، فنحتاج إلى دليل قطعي يجيز لنا الاعتماد على الدليل الظني، يعني يثبت حجية الدليل الظني عن طريق الدليل القطعي. لأنه إذا لم يكن عندي دليل قطعي على حجية الدليل الظني، فيكون عندي دليل ظني على حجية الدليل الظني، صار عندي دور نثبت حجية الدليل الظني بدليل ظني، نسأل الدليل الظني حجة أو ليس بحجة، نقول نعم بدليل ظني آخر. فإما أن يكون الدليل الظني الأول فيكون عندي دور، أو يكون الدليل الظني الثالث ثم الرابع ثم الخامس فيكون عندي التسلسل. والتسلسل والدور باطلان لمن يعتقد بأن الدور والتسلسل باطلان، قد تجد واحد يخالف. التسلسل والدور باطل. سيدنا لا طالعني، أنا ماني مخالف، أنا مو مخالف مؤيد. فإذا نحتاج للبحث عن الدليل القطعي الذي يثبت هذا الدليل الظني، فحينما نقول يمكن الاعتماد على خبر الثقة، نسأل ما هو الدليل من الشارع الذي يجيز لنا الاعتماد على خبر الثقة، فلا بد أن نبحث. هل عندنا رواية مثلا تقول اعتمد على يونس بن عبد الرحمن فإنه ثقتي مثلا؟ هذه رواية، نقول هذه الرواية رواية متواترة أو رواية واحد؟ نقول رواية واحد، إذن دليل ظني، فلا يمكن إثبات حجية الدليل الظني بهذه الرواية، فنحتاج إلى أدلة ثانية. هل توجد أدلة ثانية على حجية خبر الثقة؟ نقول نعم، مثلا عندنا سيرة المتشرعة، سيرة الصحابة والأصحاب، أنهم كانوا يعتمدون على خبر الثقة، والمعصوم لم يكن ينكر عليهم ذلك، ولم يذكر المعصوم طريقا آخر للاعتماد أو لنقل الأخبار، وما عندنا إلا خبر الثقة. فإذن عندنا السيرة المتشرعة. دليل الثاني عندنا السيرة العقلائية، أن الناس عبر الزمان والمكان يعتمدون على خبر الثقة ولا يوجد مخالف، وهذه السيرة العقلائية سيرة قطعية وفيها ارتكاز عند العقلاء من أول ما بدأوا من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، يعتمدون على أخبار الثقات من كل دين ومذهب وملة. وهذا الدليل الثاني، فيكون عندنا السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية نثبت الاعتماد على خبر الثقة، فعندنا إثبات حجية خبر الثقة عن طريق الدليل القطعي. فيمكن الآن الاعتماد على خبر الثقة. والدليل الظني يكشف كشفا ناقصا عن الواقع، فتأتي أنه كيف يمكن الاعتماد على خبر الثقة الذي هو دليل ظني، بكيف نعتمد على الدليل الظني الذي يعطي ظنا. أي آية؟ أي قضية أنه عادل أو ليس بعادل، نفسه خبر الثقة يعني، هل يثبت خبر الثقة أو لا يثبت خبر الثقة اللي بينته في الحلقة الأولى. وإن شاء الله من نوصل البحث مرة ثانية أذكركم بذلك البحث. والآية تعطي ظهور ظني أو ظهور قطعي؟ ظهورات ظنية. إن جاءكم فاسق بنبأ، ما معنى الفاسق؟ يصير عندك ظهور ظني، تذهب لكتب اللغة تبحث عن معنى الفاسق، هل هو غير العادل أو أنه غير الثقة، يعني دائرة ضيقة أو دائرة واسعة، فيصير هذا عندك ظن لأنه يحتمل معنيين. فإذن ظهورات القرآن، بعض الظهورات ظهورات ظنية وبعضها ظهورات قطعية. فإذا الآن نريد أن نأتي إلى بعدما خلصنا عنوان المنهج، وهي 4 أسطر أو سطرين عندكم و3 أسطر. فإذا نبدأ بتحديد المنهج في الأدلة المحرزة والأصول العملية. سيوجد عندنا منهجان، منهج قائم على مسلك حق الطاعة، ومنهج آخر على مسلك قبح العقاب بلا بيان. خلاصة الاختلاف بين المسلكين أنه في مسلك حق الطاعة يعتمدون على التكليف المقطوع به، وعلى مسلك حق الطاعة يعتمد السيد الشهيد على التكليف المقطوع به والمحتمل. فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان الاعتماد الحجية للتكليف المقطوع به، الحجية للقطع، وعلى مسلك حق الطاعة عندي أن التكليف المنكشف أيضا يكون منجزا. الفقيه حينما يتحرك كما قلنا أنه يمشي على أساس الأدلة القطعية، ثم الأدلة الظنية المعتبرة، ثم الأصول العملية. فنأتي أولا إلى الأدلة المحرزة. نذكركم بما مضى، الأدلة المحرزة بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل هي أدلة يطلب بها كشف الواقع حيث تحرز وتعين الحكم الشرعي بسبب كاشفيتها. فهذه الأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين، إلى كشف تام وكشف ناقص، تذكير بما مضى من مطالب. والكشف التام يكون للقطع، والكشف الناقص يكون للظن. إذن عندنا واقع ونحاول أن نصل إلى هذا الواقع عن طريق الكشف التام أو عن طريق الكشف الناقص، فراح يكون عندي أدلة محرزة قطعية وأدلة محرزة ظنية. نعم طبعا لا، بالنسبة للظن راح يصير معتبر وغير معتبر. أما الأدلة المحرزة القطعية يعني التي تكشف عن الواقع كشفا تاما، مثاله الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يكشف عن الواقع كشفا تاما، لذلك نقول الخبر المتواتر يعطي القطع بمضمون الخبر، لأن الخبر المتواتر يعطي القطع، والدليل القطعي يكشف عن الواقع بنسبة 100%. إذن عندنا إحراز قطعي، هل يحتاج أو تحتاج الأدلة القطعية إلى إعطاء الحجية لها من قبل المولى عز وجل؟ نقول لا، لأن الحجية لازمة للقطع. طبعا على رأيهم لازم ذاتي، ولكن لنقول الحجية ثابتة للقطع ولا يحتاج إلى إعطاء الحجية من الخارج فالحجية ثابتة للقطع بحكم العقل، فيكون القطع حجة، ولا يمكن للمولى أن يفكك بين القطع والحجية. نقول لا يمكن، يعني من حيث الإمكان العقلي أو من حيث الوقوع؟ بالإمكان العقلي ممكن أن السيد يقول لعبده لا تفعل حتى لو قطعت، من حيث الإمكان العقلي ممكن، ولكنه من حيث الوقوع لا يفعل. مثل إدخال الكافر إلى الجنة، الله عز وجل يمكن له أن يفعل ذلك أو لا يمكن بالإمكان العقلي؟ نقول يمكن، ولكنه من حيث الوقوع لا يفعل، لأنه وعد وأوعد، وعد المؤمنين بالجنة وأوعد الكافرين بالنار، فيلتزم الله عز وجل بما أوجبه على نفسه. إذن من حيث الإمكان العقلي ممكن أن المولى يفكك بين القطع والحجية، ولكن من حيث الوقوع، أقصد من حيث الوقوع يعني من حيث الأدلة، يعني ما عندنا أدلة، يأتي دليل يقول بأنه خبر متواتر ثم يأتي دليل آخر يرخص، فمن حيث الأدلة من حيث الوقوع لا يوجد عندنا مثل هذا الترخيص في القطع. فكما أنه لا يمكن التفكيك بين الزوجية والأربعة كما يقولون، فلا يمكن التفكيك بين الحجية والقطع. لكن إذا قلنا بأن الحجية ليست لازمة للقطع باللزوم الذاتي وإنما باللزوم المفارق، فيمكن التفكيك بينهما ونجعل الحجية لازم ذاتي لحق الطاعة. فالمولى عز وجل هو الذي يحدد أين توجد المنجزية أو لا توجد، فيمكن للمكلف يوجد عنده قطع، ولكن المولى يقول لا تقوم بهذا القطع، قطع بواجب. من حيث الإمكان العقلي يقول أنا أفكك بين الحجية والقطع فلا تأتي بهذا الواجب. يمكن نقول نعم مولى هو على كما يقولون كيف الله، هو كيف الله عز وجل كيف يجعل المنجزية في أي شيء يريد، حتى لو قطعت، أنت قطعت بواجب، المولى يقول لك لا تأتي بهذا الواجب، هو مولى. ولكنه من حيث الوقوع ما عندنا أنه من حيث الوقوع كذلك، فبالإمكان العقلي ما دام يمكن التفكيك بين الحجية والقطع بالإمكان العقلي، معنى ذلك أن الحجية ليست لازما ذاتيا للقطع وإنما لازم مفارق، لأن اللازم الذاتي لا ينفك حتى عقلا. يعني الآن هل يمكن بالتحليل العقلي أن تفكك بين الزوجية والأربعة في مجال الذهن؟ ما تقدر، تقدر تفكك؟ ما تقدر تفكك بينهما، إذن يعتبر لازم ذاتي. لكن الشيء الذي يمكن التفكيك بينهما عقلا، الشيئان اللذان يمكن التفكيك بينهما عقلا، معنى ذلك أن هذا الشيء ليس لازما ذاتيا للآخر وإنما لازم مفارق، فيكون من باب النار والحرارة لا من باب الزوجية والأربعة. النوع الثاني، الأدلة المحرجة الظنية الأمارات، هي تؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي الواقعي وتكشف عن الواقع كشفا ظنيا، مثل خبر الثقة. خبر الثقة لا يكشف عن الواقع، شخص يخبرك بأن هذا حرام يعطيك ظن ما يعطيك قطع، ولكن نقول بالاعتماد على خبر الثقة لوجود الأدلة القطعية، فنعتمد على الأدلة الظنية مع أنها تعطينا ظنا ولا تعطينا قطعا. يعني إذا كانت المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، عندك مقدمة قطعية ومقدمة ظنية، النتيجة نتيجة ظنية. فإذن عندنا ظن، ولكن هذا الظن ظن معتبر يمكن الاعتماد عليه كخبر الثقة، أو ظهور الكلمة في معنى معين. لذلك يقولون أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة ويبحثون، يعني حتى من لا يقول بحجية قول اللغوي حينما يأتي للبحث يقول وفي مختار الصحاح كذا. فضلنا إذا كان عندنا شخص يقول أنه لا يمكن الاعتماد على قول اللغوي، بمجرد ما يأتي إلى بحث ما معنى الطهور، يقول في مختار الصحاح الطهور الطاهر بنفسه والمطهر لغيره، ويعتمد على هذا ويفسر الآية على هذا. إذن يأتون إلى قول اللغوي، يبحثون في لسان العرب في مختار الصحاح وفي غيرهما من كتب اللغة. فإذا ظهور الكلمة في معنى معين أيضا يعتمد عليه، لأنه كانوا عبر التاريخ يعتمدون على ظهور الألفاظ في معاني معينة. لكن القياس لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه لم يوجد عندنا دليل قطعي يثبت حجية القياس، بل بالعكس عندنا أدلة تثبت عدم حجية القياس وعدم الاعتماد على القياس. فإن أول من قاس هو إبليس كما في الرواية: لا تقس فإن الدين إذا قيس بهذا المعنى محق. في بعض الروايات الكثيرة الموجودة أظن في أول في الجزء الأول من كتاب البحار في آخر الكتاب، في بالي أنه يذكر مثل هذه الرواية إذا ما كنت مخطئ. ارفعوا صوتكم شوي. يمكن التفكيك بينهما، لازم مفارق يصير، لازم مفارق، يعني ممكن التفكيك بينهما مثل ما كتاب الشيخ المظفر رضوان الله عليه زرقة العين، قال ممكن أنه بطريقة ما مثلا لا نسلب الزرقة، حط شوي هذا كلوركس الزرقة تروح تضحك.
زرقة طبيعية من الله يعني؟
لا طبيعية، ممكن إزالة زرقة العين بطريقة الماء؟
لا.
ليش لا؟ إذا أزلنا، لنفرض أنه أزلنا زرقة العين والعين، لا العين تظل عين لو تصير شيء ثاني. إحنا هذا لا مو بحث ثاني، هذا بحثنا أنه إذا أزلنا الزرقة بطريقة الماء العين تظل عين ولا لا؟ ما ممكن إزالة الزرقة؟ ليش الآن؟ الجلد الإنسان اللي فيه بهق هذا من الله عدل، يستعملون الليزر يعيدون لون الجلد مرة ثانية. نفهم أنه إذا كان يمكن استعمال الليزر مثلا لإزالة زرقة العين وإعطاء لون ثاني في المستقبل، نقول ممكن أنه ممكن، هذا مو مستحيل، لكن أكو طريقة ممكن إزالة الزوجية عن الأربعة؟ لا مو من الله، يعني الله حتى الله عز وجل يقدر يقول لك الأربعة وليست زوجة، مو لأن الله ليس بقادر، الله قادر على كل شيء، ولكن هذا لا يقع، هذا لا يقع، هو في استحالة ذاتية، والاستحالة الذاتية في الدنيا في الآخرة الإنسان ما يقدر عليه، الله يقدر عليه ولكنه لا يقع، حتى ننزه الله عن عدم قدرته. يعني هو قد يكون التعبير الله غير قادر على التفكيك بين الزوجية والأربعة جملة صحيحة ولكن غير مؤدبة. لا، يقول الله عز وجل قادر على كل شيء وهذا مستحيل، والمستحيل لا شيء، فالله قادر على كل شيء ولكن هذا لا يوجد فيه قابلية التفكيك، مو لأن الله ليس بقادر، لو كان فيه قابلية التفكيك الله عز وجل قادر على التفكيك. نعم، راح تقول بمجرد ما تقول الله غير قادر انت حددت قدرة الله، يعني قدرة غير مطلقة. يقول التعبير قد يكون تعبير فيه شيء من المسامحة، ولكن التعبير الدقيق الله قادر على الممكنات، على الأشياء الممكنة، والمستحيلات غير داخلة في متعلق القدرة، يعني متعلق القدرة الممكنات، والمستحيل ليس متعلقا للقدرة حتى نقول الله قادر أو ليس بقادر. فإذا غير داخل في دائرة متعلقات القدرة، خارج عن الدائرة، ويستحيل لأن فيه استحالة ذاتية ولا يمكن التفكيك بين الزوجية والأربعة. فإذا يعتمد على الدليل الظني المعتبر، فنأتي أنه هل يمكن الاعتماد على الظن أو لا يمكن، يعني الأصل في الظن الحجية أو عدم الحجية اللي مر في الحلقة الأولى. فإذا الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا سمح الشارع بالاعتماد على هذا الظن. فإذا لم يكن عندنا دليلا قطعيا إذا لم يكن عندنا دليل قطعي على سماح الشارع بالاعتماد على هذا الظن فلا يمكن الاعتماد على الظن، فالأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا جاء الشارع وقال بحجية هذا الظن، فإذا جاء الدليل على حجية الظن فيكون ظنا معتبرا، يعني يمكن الاعتماد على هذا الظن في استنباط المواقف العملية واستنباط الأحكام الشرعية. فإذا هنا الدليل الظني سوف يصبح كالدليل، كالدليل حرف الكاف للتشبيه، كالدليل القطعي، لا أنه يتحول إلى دليل قطعي، يعني ننزله منزلة الدليل القطعي ونعتمد عليه، والتنزيل هذا تنزيل ادعائي على نظرية السكاكي. إذا احتملنا أن الشارع جعل الحجية للدليل الظني فما هو موقفنا؟ نحتمل وجود الدليل القطعي على حجية الدليل الظني، هذا الاحتمال لا يؤخذ به لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا ورد دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني، أما احتمال وجود الدليل احتمال ننزل منزلة العدم، فلا نعتمد على هذا الاحتمال بل لابد أن يكون عندنا دليل قطعي على حجية الدليل الظني، فالأصل في الظن هو عدم الحجية. إذن الأدلة إما أن يكون الدليل بذاته قطعيا كالدليل القطعي فيكون بذاته حجة، وإما أن يكون دليلا ظنيا ولكن قام الدليل القطعي على حجيته فيمكن الاعتماد على هذا الدليل الظني المعتبر. إذن الدليل الذي يعتمد عليه الدليل القطعي وهو حجة بذاته بحكم العقل، والدليل الظني المعتبر وهو الدليل الناقص الذي أعطاه الشارع الحجية وثبتت الحجية بدليل قطعي. طبعا ممكن أن يكون هناك تقسيم آخر للدليل المحرز من حيثية ثانية، الآن كان كلامنا الدليل المحرز ينقسم إلى دليل قطعي ودليل ظني معتبر، من حيثية ثانية نقسم الدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل عقلي، هذا بحيثية ثانية باعتبار ثاني. الدليل الشرعي، فإذا عندنا دليل محرز دليل شرعي ودليل عقلي، الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل قطعي ودليل ظني، الدليل القطعي مثل الخبر المتواتر والدليل الظني مثل الخبر الثقة، أو الأمر يدل ظاهرا على الوجوب. والدليل العقلي ينقسم إلى دليل عقلي قطعي ودليل عقلي ظني، الظني مثل القياس، الدليل العقلي القطعي كما يقال وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذا دليل عقلي قطعي على مسلك قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، ولكن السيد الشهيد لا يقبل هذا على أنه دليل قطعي، بل يقول بأن وجوب الشيء يجعل مكلف مسؤولا عن الاتيان بالمقدمة، والمسؤولية مسؤولية عقلية. فإذا القسم الأول في الأدلة المحرزة الدليل القطعي والدليل الظني، القسم الثاني الأصول العملية أو الأدلة العملية التي لا تكشف عن الواقع وعن الحكم الشرعي ولا تعين الحكم الشرعي ويظل الحكم الشرعي مجهولا عند المكلف، ولكنه يأتي بعمل، يعني يأتي بوظيفة عملية، والحكم الشرعي والوظيفة العملية كلاهما من المواقف العملية، هذا التكرار لما أخذناه سابقا. فإذا الأصول العملية تعطي وظيفة عملية مع بقاء الحكم الشرعي مجهولا عند المكلف، لذلك نقول موضوع الأصول العملية الشك في التكليف، الشك في التكليف، إذا زال الشك عند المكلف فلا يأتي إلى الأصول العملية، وإنما يأتي إلى ما رفع الشك. وما يرفع الشك شيئين: دليل قطعي، دليل محرز ظني. الدليل القطعي يرفع الشك حقيقة فيكون من باب الورود، والحكم الظني المعتبر يرفع الشك تعبدا فيكون من باب الحكومة. مصطلحين: الورود والحكومة. إذا كان الدليل يرفع الشك حقيقة فيكون من باب الورود، لذلك نقول الدليل القطعي يرد على الأصل العملي. أما في الأمارات نقول الأمارة تأتي تحكم، أو يكون حاكم الأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي، والدليل القطعي يكون واردا على الأصل العملي. شرح العبارة: مشروحة إيه؟ إن شاء الله شرح كافي وافي شافي، مو بسطرين، مو بثلاثة سطر، لا ما يكفي هذا، مو خلاصة، خلاصات ما أبي على بالامتحان، خلاصات ما أبي، نبي شرح إن شاء الله. نوصلكم أنه مع التمرين على الكتابة إن شاء الله فيما بعد أنتم تقدرون بعد تكتبون صفحات وصفحات، حتى لو السطر واحد عندك يعني الصف فقير إن شاء الله سيدنا. طبعا الأصل العملي لا يوجد فيه كاشفية عن الواقع، هذا لابد نلتفت إليه. الدليل القطعي يكشف عن الواقع كشفا تاما، الدليل الظني يكشف كشفا ناقصا، والأصل العملي لا يكشف عن الواقع وإنما يعطي وظيفة عملية. إذن ما هي الأدلة التي يمكن أن يعتمد عليها الفقيه؟ الأول الدليل المحرز القطعي، الثاني الدليل المحرز الظني، وثالثا الأصل العملي. ثلاث أدلة يعتمد عليها الفقيه. وطبعا بالتدريج إذا كان عندي دليل محرز قطعي فلا تصل النوبة لا إلى الأمارة ولا إلى الأصل العملي، مع فقد الدليل القطعي تصل النوبة إلى الأمارة، فإذا وجدت الأمارة نأخذ بها، إذا لم توجد الأمارة فنأتي إلى الأصل العملي. فإذن عندنا ترتيب بين هذه الأدلة المختلفة. ملاحظة، انتهى الدرس، نخلي هذه الملاحظة إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.